يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحبكم بالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من عمان. باعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول: أخوكم موسى أبو هارون. الأخ موسى عرضنا له قضية في حلقة مضت، أما في هذه الحلقة فبقي له مجموعة من القضايا، في إحداها يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ حدثونا عن بعض هذه الفرق التي من أمته عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذه الشريعة شريعة واحدة وشريعة كاملة وشريعة عامة للإنس والجن منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا لا يقبل من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة الإجابة، لا يقبل منها إلا هذا الدين. وبناء على ذلك، فإن جميع الإنس والجن مخاطبون بهذا القرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأمورون بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك اليهود والنصارى، فإن هذه الشريعة عامة لهم، يعني أنهم داخلون فيها. فواجب على جميع الإنس وواجب على جميع الجن أن يمتثلوا ما أمر الله به في هذا القرآن يفعلونه كل في حدود اختصاصه، وما حرمه عليهم يتركونه كل في حدود اختصاصه، وما أوجب عليهم اعتقاده فإنهم يعتقدونه أيضا. وهذا الطريق وهو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق بدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستمر إلى أن تقوم الساعة، والإنس والجن مأمورون بسلوك هذا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة بالنظر إلى تطبيقها للقرآن وللسنة بين أنها ستفترق عند التطبيق إلى 73 فرقة، وبين من هذه الفرق فرقة واحدة هي التي يكون تطبيقها موافقا لمراد الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشخص الذي يكون مطبقا لهذه الشريعة فيما يخصه يكون فردا من أفراد هذه الأمة، والشخص الذي يوجد عنده ناقض من نواقض الإسلام مثلا، يعني شخص يتصف بناقض يتخلف عنه ركن من أركان الإيمان أو جميع أركان الإيمان، أو يتخلف عنه ركن من أركان الإسلام أو جميع أركان الإسلام، يعني أنه يكون متصفا بالكفر الأكبر أو بالنفاق الأكبر أو بالشرك الأكبر، فهذا إذا مات على ذلك فإنه خالد مخلد في النار، كما دل على ذلك القرآن والسنة. ولهذا يقول الله جل وعلا في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وجاءت آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في السنة تدل على بيان منزلتهم، بيان أنهم يدخلون النار ويخلدون فيها، يعني من اتصف بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. أما الشخص الذي يكون عنده انحراف ولكنه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، فهؤلاء ثلاثة أصناف. الصنف الأول: الشخص الذي يشرك بالله شرك أصغر ويموت على شركه، فهذا إما أن يدخله الله النار ويطهره، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك الأصغر ويدخله الجنة. والصنف الثاني أصحاب الكبائر دون الشرك الأصغر مثل الزنا وما إلى ذلك إذا مات عليه الشخص، فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله النار وطهره فيها ومآله إلى الجنة. والصنف الثالث أصحاب صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب الشخص الذي يعمل شيئا من صغائر الذنوب هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يصر على الصغيرة، فإذا أصر على الصغيرة فإنها تنتقل إلى أن تكون كبيرة، فإذا مات عليها ألحق بحكم أهل الكبائر، وإذا لم يصر عليها فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، وقد ذكر الله ذلك بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاءت الأحاديث الدالة على أن الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فعلى الشخص أن يحرص بقدر استطاعته أن يكون مستقيما على أوامر الله جل وعلا، وأن يكون تاركا لما حرم الله عليه، وأن يسأل ربه الثبات عند الممات على ذلك، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية ثانية يسأل عنها أخونا فيقول: لو تزوج رجل من أخت صديقه وتزوج هذا الصديق أخته، هل هذا يسمى شغارا، علما بأن كل منهما دفع مهرا وتحمل تكاليف الزواج، أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص الذي زوج أخته لصديقه، إذا كان زواج كل واحدة منهما مرتب على زواج الأخرى، بحيث أن صديقه لو لم يزوجه ما زوجه أخته، فهذا يكون شغارا. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما، ولم يكن كل واحد من الزواجين مرتب على الآخر، وكان التراضي حاصل من البنتين من جهة، ولكل واحدة منهما مدفوع لها مهر كمثيلاتها، فليس هذا من الشغار، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام بالرؤيا، أو لا يجوز؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن ينسب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمرا من الأمور، فإنه لا ينسبه إلا وهو متثبت، والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو قال على الله بغير علم. ويقول له في موضع آخر: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي للإنسان أن يقف عند الأمور التي ليس له فيها علم، ويقول عندما يعرض له شيء من ذلك يقول: الله أعلم. وليس من الأمور المعيبة في طالب العلم أنه إذا سئل عن مسألة يقول: لا أدري. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في مسجد المدينة، سأله رجل فقال له: لا أدري. فقال له: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول: لا أدري؟ فقال له: أمشي في أسواق المدينة وقل: سألت مالكا عن 20 مسألة وفي كل مسألة يقول: لا أدري. يعني يقول له: إذا كان لا يكفيك أن تعلم أنت وأن يعلم السامعون في الحلقة في مسجد المدينة، فامشي في أسواق المدينة وأخبر أهل المدينة أنك سألتني عن هذه المسائل وأنني قلت: لا أدري. وهذا من ورعه ومن تواضعه رحمه الله. فينبغي على طالب العلم أن يعرف حقيقة نفسه وأن يوقف نفسه عند موقفها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ عبد الله فيقول: نرجو من فضيلتكم التوجيه والتذكير لزوجاتنا كيما يكون حالهن طاعة للأزواج، وأيضا نرجو إرشادهن لما فيه صلاحهن، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرجل عليه مسؤولية من جهة زوجته، تحملها بسبب وجود العقد، عقد النكاح، والمرأة تحملت مسؤولية لزوجها بسبب عقد النكاح. وبناء على ذلك ينبغي أن يعرف الزوج الحقوق التي عليه يؤديها لزوجته، والحقوق التي له على زوجته يطالبها بأداء هذه الحقوق، فلا يقصر في الحقوق التي لها عليه، ولا يتعسف في الحقوق التي له عليها. وهكذا بالنظر للمرأة، ينبغي أن تعرف الحقوق التي لها على زوجها تطلبها منه، والحقوق التي له عليها تؤديها له، فلا تقصر في الحقوق التي له عليها، ولا تتعسف بالمطالبة بحقوق ليست لها. فكل واحد منهما لا يسلك مع صاحبه مسلك الإفراط أو مسلك التفريط، بل يسلك معه مسلك العدل. وكثير من الرجال يشكون أمر نسائهم، وعندما تناقشه وتتحقق من واقع الأمر تجد أنه هو مصدر الخطأ. وبعض النساء تشكو من زوجها، وعندما تناقشها وتتحقق من واقع الأمر تجد أنها مصدر خطأ. فعلى كل واحد منهما أن يفهم المسؤولية التي عليه. وأذكر أنا بعض الأمثلة من المخالفات الواقعة، بعض الرجال يحبس زوجته في البيت بحيث أنه لا يأذن لها حتى الذهاب إلى زيارة أبيها وأمها، ويقول هو زوجها وله الولاية عليها. وبعض النساء تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتذهب إلى الأسواق، وربما أن يكون تذهب إلى صديقتها مثلا ولكن بدون إذنه، إذا كان موظف إذا خرج إلى وظيفته يغيب عن البيت ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات. هي في هذه الفترة قد رتبت أمورها، إما صديقة تأتي إليها في البيت، وإما أن تذهب هي إلى صديقاتها، وقد تخرج من ماله ما لا يعلمه، قد تخرج من ماله ما لا يعلمه، فوقتها وبدنها تابع لزوجها، بمعنى أنها لو أرادت أن تخرج تخبره، ولو أرادت أن تشتغل في أمر من الأمور فإنها تخبره، وعليهما أن يتعاونا فيما بينهما على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا موسى أبو هارون من سلطنة عمان. سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لعرض بعض أسئلة لإخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات. شيخ عبد الله، نعود أيضا في هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من الرياض. تقول أم علي عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة لها في حلقة مضت، أما في هذا اللقاء فهي تسأل عن السنة قبل صلاة العصر كم هي، وهل ورد في ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تسأل عن السنة بعد الظهر مباشرة. جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، فإذا صلى الشخص أربع ركعات سواء كان في البيت مثل المرأة أو كان في المسجد، يصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر. وأما بالنسبة للظهر فإنه يصلي قبلها أربعا ويصلي بعدها أربعا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وفيه ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، وإذا لم يتمكن من أدائهما بعد قبل صلاة الفجر فإنه يؤديهما بعد الصلاة. ولو فرضنا أنه نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر إلا ضحى فإنه يصلي الركعتين ثم يصلي صلاة الفجر وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن ركعتي الوضوء شيخ عبد الله يحفظكم الله، وهل يجوز أن تصليها قبل صلاة الظهر؟ ما هو توجيهكم؟
الجواب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك أمامي فبما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فالشخص عندما يتوضأ ويصلي ركعتين بنية أنهما ركعتا الوضوء فهذا له فضل عظيم، والله جل وعلا قال: ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويقول جل وعلا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك 4 ركعات غير السنة بعد صلاة المغرب تسمى المؤنسات، وجهوني حول هذه الركعات يحفظكم الله.
الجواب، باب التطوع الضحى وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبين العشاء وطلوع الفجر، هذا واسع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني أن الإنسان ما يقوم يتطوع، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فهذه وعند وقوفها، هذه يعني قبل الظهر تقريبا بربع ساعة، قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذه أوقات منهي عنها، أما باقي الأوقات فيحرص الإنسان بقدر استطاعته أن يصلي يصلي صلاة الضحى، يصلي مثلا بين الظهر والعصر، يصلي بين المغرب والعشاء، يصلي صلاة الليل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من عمان. باعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول: أخوكم موسى أبو هارون، الأخ موسى عرضنا له قضية في حلقة مضت، أما في هذه الحلقة فبقي له مجموعة من القضايا، في إحداها يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ حدثونا عن بعض هذه الفرق التي من أمته عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذه الشريعة شريعة واحدة وشريعة كاملة وشريعة عامة للإنس والجن منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا لا يقبل من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة الإجابة، لا يقبل منها إلا هذا الدين. وبناء على ذلك فإن جميع الإنس والجن مخاطبون بهذا القرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأمورون بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اليهود والنصارى. فإن هذه الشريعة عامة لهم، يعني أنهم داخلون فيها، فواجب على جميع الإنس وواجب على جميع الجن أن يمتثلوا ما أمر الله به في هذا القرآن، يفعلونه كل في حدود اختصاصه وما حرمه عليهم، يتركونه كل في حدود اختصاصه وما أوجب عليهم اعتقاده فإنهم يعتقدونه أيضا. وهذا الطريق وهو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق بدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستمر إلى أن تقوم الساعة. والإنس والجن مأمورون بسلوك هذا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة بالنظر إلى تطبيقها للقرآن وللسنة بين أنها ستفترق عند التطبيق إلى 73 فرقة، وبين من هذه الفرق فرقة واحدة هي التي يكون تطبيقها موافقا لمراد الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشخص الذي يكون مطبقا لهذه الشريعة فيما يخصه يكون فردا من أفراد هذه الأمة، والشخص الذي يوجد عنده ناقض من نواقض الإسلام مثلا، يعني شخص يتصف بناقض يتخلف عنه ركن من أركان الإيمان أو جميع أركان الإيمان، أو يتخلف عنه ركن من أركان الإسلام أو جميع أركان الإسلام، يعني أنه يكون متصفا بالكفر الأكبر أو بالنفاق الأكبر أو بالشرك الأكبر، فهذا إذا مات على ذلك فإنه خالد مخلد في النار، كما دل على ذلك القرآن والسنة. ولهذا يقول الله جل وعلا في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وجاءت آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في السنة تدل على بيان منزلتهم، بيان أنهم يدخلون النار ويخلدون فيها، يعني من اتصف بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. أما الشخص الذي يكون عنده انحراف ولكنه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، فهؤلاء ثلاثة أصناف. الصنف الأول: الشخص الذي يشرك بالله شرك أصغر ويموت على شركه، فهذا إما أن يدخله الله النار ويطهره، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك الأصغر ويدخله الجنة. والصنف الثاني: أصحاب الكبائر دون الشرك الأصغر مثل الزنا وما إلى ذلك، إذا مات عليه الشخص فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله النار وطهره فيها ومآله إلى الجنة. والصنف الثالث: أصحاب صغائر الذنوب. وصغائر الذنوب: الشخص الذي يعمل شيئا من صغائر الذنوب، هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يصر على الصغيرة، فإذا أصر على الصغيرة فإنها تنتقل إلى أن تكون كبيرة، فإذا مات عليها ألحق بحكم أهل الكبائر، وإذا لم يصر عليها فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، وقد ذكر الله ذلك بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاءت الأحاديث الدالة على أن الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فعلى الشخص أن يحرص بقدر استطاعته أن يكون مستقيما على أوامر الله جل وعلا، وأن يكون تاركا لما حرم الله عليه، وأن يسأل ربه الثبات عند الممات على ذلك، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية ثانية يسأل عنها أخونا فيقول: لو تزوج رجل من أخت صديقه وتزوج هذا الصديق أخته، هل هذا يسمى شغارا، علما بأن كل منهما دفع مهرا وتحمل تكاليف الزواج، أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص الذي زوج أخته لصديقه، إذا كان زواج كل واحدة منهما مرتب على زواج الأخرى، بحيث أن صديقه لو لم يزوجه ما زوجه أخته، فهذا يكون شغارا. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما، ولم يكن كل واحد من الزواجين مرتب على الآخر، وكان التراضي حاصل من البنتين من جهة، ولكل واحدة منهما مدفوع لها مهر كمثيلاتها، فليس هذا من الشغار، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام بالرؤيا، أو لا يجوز؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن ينسب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمرا من الأمور، فإنه لا ينسبه إلا وهو متثبت، والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو قال على الله بغير علم، ويقول له في موضع آخر: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي للإنسان أن يقف عند الأمور التي ليس له فيها علم، ويقول عندما يعرض له شيء من ذلك، يقول: الله أعلم. وليس من الأمور المعيبة في طالب العلم أنه إذا سئل عن مسألة يقول: لا أدري. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في مسجد المدينة، سأله رجل فقال له: لا أدري. فقال له: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ فقال له: أمشي في أسواق المدينة وقل سألت مالكا عن 20 مسألة وفي كل مسألة يقول لا أدري، يعني يقول له: إذا كان لا يكفيك أن تعلم أنت وأن يعلم السامعون في الحلقة في مسجد المدينة، فامشي في أسواق المدينة وأخبر أهل المدينة أنك سألتني عن هذه المسائل وأنني قلت لا أدري. وهذا من ورعه ومن تواضعه رحمه الله. فينبغي على طالب العلم أن يعرف حقيقة نفسه وأن يوقف نفسه عند موقفها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ عبد الله فيقول: نرجو من فضيلتكم التوجيه والتذكير لزوجاتنا كيما يكون حالهن طاعة للأزواج، وأيضا نرجو إرشادهن لما فيه صلاحهن، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرجل عليه مسؤولية من جهة زوجته، تحملها بسبب وجود العقد، عقد النكاح، والمرأة تحملت مسؤولية لزوجها بسبب عقد النكاح. وبناء على ذلك ينبغي أن يعرف الزوج الحقوق التي عليه يؤديها لزوجته، والحقوق التي له على زوجته يطالبها بأداء هذه الحقوق، فلا يقصر في الحقوق التي لها عليه ولا يتعسف في الحقوق التي له عليها. وهكذا بالنظر للمرأة، ينبغي أن تعرف الحقوق التي لها على زوجها تطلبها منه، والحقوق التي له عليها تؤديها له، فلا تقصر في الحقوق التي له عليها ولا تتعسف بالمطالبة بحقوق ليست لها. فكل واحد منهما لا يسلك مع صاحبه مسلك الإفراط أو مسلك التفريط، بل يسلك معه مسلك العدل. وكثير من الرجال يشكون أمر نسائهم، وعندما تناقشه وتتحقق من واقع الأمر تجد أنه هو مصدر الخطأ. وبعض النساء تشكو من زوجها، وعندما تناقشها وتتحقق من واقع الأمر تجد أنها مصدر خطأ. فعلى كل واحد منهما أن يفهم المسؤولية التي عليه. وأذكر أنا بعض الأمثلة من المخالفات الواقع بعض الرجال يحبس زوجته في البيت بحيث أنه لا يأذن لها حتى الذهاب إلى زيارة أبيها وأمها، ويقول هو زوجها وله الولاية عليها. وبعض النساء تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتذهب إلى الأسواق، وربما أن يكون تذهب إلى صديقتها مثلا ولكن بدون إذنه، إذا كان موظف إذا خرج إلى وظيفته يغيب عن البيت ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات. هي في هذه الفترة قد رتبت أمورها، إما صديقة تأتي إليها في البيت، وإما أن تذهب هي إلى صديقاتها، وقد تخرج من ماله ما لا يعلمه، قد تخرج من ماله ما لا يعلمه، فوقتها وبدنها تابع لزوجها، بمعنى أنها لو أرادت أن تخرج تخبره، ولو أرادت أن تشتغل في أمر من الأمور فإنها تخبره، وعليهما أن يتعاونا فيما بينهما على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا موسى أبو هارون من سلطنة عمان. سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لعرض بعض أسئلة لإخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات. شيخ عبد الله، نعود أيضا في هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من الرياض، تقول أم علي. أم علي، عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة لها في حلقة مضت، أما في هذا اللقاء فهي تسأل عن السنة قبل صلاة العصر كم هي، وهل ورد في ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تسأل عن السنة بعد الظهر مباشرة. جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، فإذا صلى الشخص 4 ركعات سواء كان في البيت مثل المرأة أو كان في المسجد، يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر. وأما بالنسبة للظهر فإنه يصلي قبلها 4 ويصلي بعدها 4، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. وفيه 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الفجر، وإذا لم يتمكن من أدائهما بعد قبل صلاة الفجر فإنه يؤديهما بعد الصلاة. ولو فرضنا أنه نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر إلا ضحى فإنه يصلي 2 ثم يصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن 2 الوضوء، شيخ عبد الله يحفظكم الله، وهل يجوز أن تصليها قبل صلاة الظهر؟ ما هو توجيهكم؟
الجواب: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك أمامي فبما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت 2. فالشخص عندما يتوضأ ويصلي 2 بنية أنهما 2 الوضوء فهذا له فضل عظيم، والله جل وعلا قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويقول جل وعلا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك 4 ركعات غير السنة بعد صلاة المغرب تسمى المؤنسات، وجهوني حول هذه الركعات يحفظكم الله.
الجواب: باب التطوع الضحى وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبين العشاء وطلوع الفجر، هذا واسع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني أن الإنسان ما يقوم يتطوع، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فهذه وعند وقوفها، هذه يعني قبل الظهر تقريبا بربع ساعة، قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذه أوقات منهي عنها، أما باقي الأوقات فيحرص الإنسان بقدر استطاعته أن يصلي يصلي صلاة الضحى، يصلي مثلا بين الظهر والعصر، يصلي بين المغرب والعشاء، يصلي صلاة الليل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.